الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فقد أخرج الشيخان في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم، فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. يا لها من وصية نافعة وكلمة شافية وافية، فهذا يدل على الحث على شكر الله بالاعتراف بنعمة والتحدث بها والاستعانة بها على طاعة المنعم وفعل جميع الأسباب المعينة على الشكر، فإن الشكر لله رأس العبادة وأصل الخير وواجب على العباد، فإنه ما بالعباد من نعمة ظاهرة ولا باطنة، خاصة أو عامة، إلا من الله، وهو الذي يأتي بالخير والحسنات ويدفع السوء والسيئات، فيستحق أن يبذل له العباد من الشكر ما تصل إليه قواهم، وعلى العبد أن يسعى بكل وسيلة توصله وتعينه على الشكر. وقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا الدواء العجيب والسبب القوي لشكر نعم الله، وهو أن يلحظ العبد في كل وقت من هو دونه في العقل والنسب والمال وأصناف النعم، فمتى استدام هذا النظر اضطره إلى كثرة شكر ربه والثناء عليه، فإنه لا يزال يرى خلقاً كثيراً دونه بدرجات في هذه الأوصاف، ويتمنى كثير منهم أن يصل إلى قريب مما أوتيه هو من عافية ومال ورزق وخلق وخلق، فحينئذ يحمد الله على ذلك حمداً كثيراً ويقول: الحمد لله الذي أنعم علي وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلاً. ينظر إلى خلق كثير ممن سلبوا عقولهم فيحمد ربه على كمال العقل، ويشاهد عالماً كثيراً ليس لهم قوت مدخر ولا مساكن يأوون إليها، وهو مطمئن في مسكنه موسع عليه رزقه، ويرى خلقاً كثيراً قد ابتلوا بأنواع الأمراض وأصناف الأسقام وهو معافاً من ذلك مسربل بالعافية، ويشاهد خلقاً كثيراً قد ابتلوا ببلاء أفظع من ذلك بانحراف الدين والوقوع في قاذورات المعاصي، والله قد حفظه منها أو من كثير منها، ويتأمل ناساً كثيرين قد استولى عليهم الهم وملكهم الحزن والوساوس والغم، ثم ينظر إلى عافيته من هذا الداء ومنة الله عليه براحة القلب، حتى ربما كان فقيراً يفوق بهذه النعمة، نعمة القناعة وراحة القلب، كثيراً من الأغنياء. ثم من ابتلي بشيء من هذه الأمور يجد عالماً كثيراً أعظم منه وأشد مصيبة، فيحمد الله على وجود العافية وعلى تخفيف البلاء، فإنه ما من مكروه إلا ويوجد مكروه أعظم منه، فمن وفق للاهتداء بهذا الهدي الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل شكره في قوة ونمو، ولم تزل نعم الله عليه تتوالى، ومن عكس القضية فارتفع نظره وصار ينظر إلى من هو فوقه في العافية والمال والرزق وتوابع ذلك، فإنه لا بد أن يزدري ويحتقر نعمة الله عليه ويفقد شكره، ومتى فقد الشكر ترحلت عنه النعم وتسابقت إليه النقم، وامتحن بالغم الملازم والحزن الدائم والتسخط لما هو فيه من الخير وعدم الرضا بالله ربًا ومدبرًا، وذلك ضرر في الدين والدنيا وخسران مبين. ومن تفكر في كثرة نعم الله وتفطن لآلاء الله الظاهرة والباطنة، وأنه لا وسيلة له إليها إلا محض فضل الله وإحسانه، وأن جنساً من نعم الله لا يقدر العبد على إحصائه وتعداده فضلاً عن جميع الأجناس فضلاً عن شكرها، من تفكر في ذلك فإنه يضطر إلى الاعتراف التام بالنعم وكثرة الثناء على الله، واستحيا من ربه أن يستعين بشيء من نعمه على ما لا يحبه ويرضاه، وأوجب له الحياء من ربه الذي هو من أفضل شعب الإيمان، فاستحيا من ربه أن يراه حيث نهاه أو يفقده حيث أمره. ولما كان الشكر مدار الخير وعنوانه، قال صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل رضي الله عنه: إني أحبك، فلا تدعن أن تقول دبر كل صلاة مكتوبة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وكان يقول صلى الله عليه وسلم: رب أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر علي، واهدني ويسر الهدى لي، وانصرني على من بغى علي، رب اجعلني لك شكارا، لك ذكارا، لك رهابا، لك مطواعا، لك مخبتا، إليك أواها منيبا، رب تقبل توبتي، واغسل حوبتي، وأدب دعوتي، وثبت حجتي، وسدد لساني، واهد قلبي، واسلل سخيمة صدري. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم اجعلني أعظم شكرك، وأكثر ذكرك، وأتبع نصحك، وأحفظ وصيتك. فقد اعترف أعظم الشاكرين صلى الله عليه وسلم بالعجز عن شكر نعم الله تعالى، فقال: لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. فهذا أعظم الشاكرين صلى الله عليه وآله وسلم، يعترف بالعجز عن شكر نعم الله، فيقول صلى الله عليه وسلم: لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك، كما في صحيح مسلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.